أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في المتن: وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها، تقوم الأرض وهي مشغولة بهذا البناء أو الغرس، تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها. الخمس هذه القيمة، إذا قومت الأرض كلها مشغولة بالبناء مع الأجرة حينئذ يؤخذ خمس هذه القيمة. هذا متى؟ فيما إذا أراد الذمي دفع شنو؟ دفع القيمة. يعني تقدم سابقا أن الذمي يتخير بين دفع العين وبين دفع شنو؟ القيمة، كما هو الحال في سائر موارد الخمس. المكلف يتخير بين دفع العين وبين دفع القيمة. هذا الفرع حرر لبيان كيفية دفع القيمة، إذا أراد دفع القيمة كيف يدفع القيمة. ذكروا بأن طريقة دفع القيمة تكون بهذا الشكل: أن تقوم الأرض مشغولة بما فيها بالأجرة، في مقابل ماذا؟ أن تقوم الأرض فارغة. واضح؟ فإن تقويم الأرض وهي فارغة يختلف عن تقويمها وهي مشغولة. تقويم الأرض وهي فارغة يعني أن هذه الأرض صالحة لأن يستفاد منها وينتفع بها بمنافع متعددة غير محدودة، وهذا يوجب زيادة ماذا؟ قيمتها. بخلاف ما إذا كانت ماذا؟ مشغولة ببناء، طبعا الاستفادة منها تكون محددة ومنحصرة بماذا؟ بما عليها من البناء أو الغرس أو الشجر، وهذا يوجب قلة القيمة. واضح؟ يقول: لا يجب في المقام أن تقوم الأرض وهي فارغة، وهذا كما قلنا يوجب زيادة ماذا؟ القيمة. لا 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 لا, لا, لا تقوم هكذا. لماذا؟ لأن الواقع ليس هكذا، لأن المفروض أن الأرض شنو؟ مشغولة وليست فارغة، فلا معنى لتقويمها وهي فارغة مما يوجب زيادة القيمة، وبالتالي زيادة ما يدفعه منه الذمي من الخمس. لا تقوم كما هي، هي مشغولة تقوم شنو؟ مشغولة. فإذا أول شيء لا تقوم وهي فارغة، بل لابد أن تقوم وهي ماذا؟ مشغولة. ثانيا أن لا تقوم وهي مشغولة مجانا، بل يجب أن تقوم وهي مشغولة بماذا؟ بالأجرة. واضح؟ يجب أن تقوم وهي مشغولة بماذا؟ بالأجرة. هذه الأرض مشغولة بأشجار ببناء، والأشجار لها شنو؟ لها أجرة. تقوم هذه الأرض يعني مع أجرتها، بعبارة أخرى تقوم هذه الأرض المشغولة بالبناء مع افتراض أن ذلك البناء له ماذا؟ له أجرة. تقوم هكذا، وحينئذ يدفع الذمي خمس هذه القيمة. واضح؟ طبعا هذا فيما إذا فرضنا كما قلنا، ولعله الواقع هكذا، فيما إذا كانت الأرض قيمة الأرض وهي فارغة يزيد عن قيمتها وهي شنو؟ مشغولة. حينئذ لا داعي، لا تقوم وهي مشغولة، لأن هذا تحميل على من؟ على الذمي، وأخذ أزيد مما يجب عليه. وأما إذا فرضنا أنه لا فرق في القيمة بين أن تكون الأرض فارغة أو تكون ماذا؟ مشغولة، حينئذ لا تظهر ثمرة عملية لهذا الكلام. العبارة صارت واضحة. قال: وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم وهي مشغولة بها، وهي مشغولة بها، لا تقوم مشغولة بها مع الأجرة، فيأخذ خمسها من الذمي. هذا واضح. ثم يقول ولا نصاب في هذا الخمس من القسم في هذا القسم من الخمس. هذا هو واضح باعتبار اطلاق الأدلة وجوب الخمس اذا قلنا بها وهي الصحيحة السابقة مطلقة، كل عرض سواء كانت ازيد من النصاب او كانت اقل من النصاب مقتضى اطلاق الدليل الذي يعتمد عليه لاثبات وجوب الخمس هو عدم وجود نصاب لهذا الشنو لهذا الخمس. اي ارض يشتريها الذمي من المسلم مهما كانت قيمتها يجب فيها الشنو الخمس. ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، هذا منتهى واضح. ثم يقول ولا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع الى السادة. لا يعتبر في ماذا؟ في هذا الخمس، في هذا القسم من الخمس، نية القربة حين الاخذ من الحاكم، بل ولا حين الدفع. يظهر من العبارة الفراغ عن عدم وجوب قصد القربة على الذمي، وإنما الماتن كأنه تعرض علما إلى عدم وجوبها على الحاكم، لا حين الأخذ من الذمي ولا حين الدفع علما على المستحقين على الموارد التي يصرف فيها الخمس. ما يجب عليه على الحاكم نية القربة لا حين الاستلام ولا حين الشنم ولا حين الدافع، لا يجب عليه. على الحاكم، وقلنا هذا يفهم من الفراغ عن عدم وجوبها على من؟ قد يفهم منها الفراغ عن عدم وجوبها على ماذا؟ على الذمي. أما عدم وجوب نية القربة على الذمي فهذا واضح عندهم، واستدل عليه كما في كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، استدل عليه بعدم وجود دليل على اعتبار نية القربة في المقام، لأن عمدة ما يستدل به على اعتبار نية القربة وقصد القربة هو عبارة عن الإجماع والسيرة القطعية. ومن الواضح أن هذه الأدلة أدلة لبية لا إطلاق لها، بحيث يشمل ما إذا كان الدافع غير مسلم، ما بإطلاق يشمل ما إذا كان الدافع غير مسلم فيقتصر على قدرها المتيقن، وهو ما إذا كان الدافع شنو مسلما. الخمس يعتبر فيه قصد القربة، لكن متى؟ إذا كان الدافع مسلما في سائر الموارد الأخرى والأقسام الأخرى للخمس. أما إذا كان الدافع غير مسلم، الأدلة الدالة على اشتراط قصد القربة في الخمس هذه لا إطلاق لها ولا تشمله. لماذا؟ لأنها أدلة لبية، إجماع وسيرة سيرة قطعية متشرعة، ومقتضى الاقتصار على قدرها المتيقن هي أنها لا تشمل هذا المورد، وبذلك نفقد الدليل على اعتبار نية القربة في حق الدافع، يعني في حق الذمي. الخمس الذي يدفعه الذمي ليس لا يعتبر فيه قصد الشنو قصد القربة. واضح. وبذلك يختلف هذا الخمس عن سائر الأقسام من الخمس. لماذا؟ لأن الدافع في سائر الأقسام هو مسلم، فتشمله الأدلة الدالة على اشتراط قصد القربة ونية القربة في ماذا؟ في الخمس، تشمله الأدلة، فيجب عليه ماذا؟ قصد القربة. واضح هذا الدليل. هذا الدليل إذا التزمنا به وبنينا على أساسه بنينا على عدم اشتراط قصد القربة في الخمس في المقام الذي يدفعه الذمي، قد يعمم هذا الدليل لغير الخمس من الواجبات العبادية التي تصدر من الكافر، فيقال أن الصلاة الواجبة على الكافر بحسب الفرض، أنا أتكلم بناء على وجوب شنو، بناء على وجوب وجوب شنو، وجوب الفروع على الكافر، أن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بماذا، بالأصول. بناء على هذا الصلاة الواجبة على الكافر يمكن أن نقول أنه لا يشترط فيها قصد القربة بنفس الدليل. شنو الدليل؟ الدليل هو هذا، أن عمدة الدليل على اعتبار قصد القربة هو عبارة عن الإجماع والسيرة، وهما من الأدلة اللبية ولا إطلاق فيهما، بحيث يشمل ما إذا صدر الفعل من الكافر قدر المتيقن منها ما إذا صدرت الصلاة من المسلم، أما إذا صدرت من الكافر هذه الأدلة لا إطلاق فيها، يشمل هذه الحالة حتى تدل على اعتبار قصد القربة في الصلاة عندما تجب على من؟ على الكافر، وفي الصوم عندما يجب على الكافر، وفي الحج عندما يجب على من؟ على الكافر. بنفس الدليل يمكن تمسك، وبذلك نصل إلى نتيجة لا يلتزمون بها، وهي ماذا؟ وهي أن كل الواجبات العبادية إذا وجبت على الكافر فهي لا يشترط فيها شنو؟ قصد القربة، يعني تخرج عن كونها عبادة ولا يشترط فيها ماذا؟ قصد القربة. بنفس الدليل واضح، الأدلة الدالة على اعتبار قصد القربة في هذه الأمور هي أدلة واحدة، هي أدلة عبارة عن الإجماع والشنو والسيرة، واضح. فإذا كانت هذه أدلة لا إطلاق فيها تشمل ما إذا صدر الفعل من الكافر، واضح، ما بيجي إطلاق، حينئذ لا دليل على اعتبار قصد القربة في كل عبادة تصدر من الكافر. فالصلاة واجبة على الكافر لكن بلا قصد شنو؟ قربة. والصوم واجب على الكافر بلا قصد القربة، يعني من دون أن يعتبر فيه قصد القربة. والخمس أيضا واجب على الكافر لكنه شنو؟ لا يعتبر فيه قصد القربة. لماذا؟ لأن أدلة اعتبار قصد القربة أدلة لبية لا إطلاق فيها ولا تشمل ما إذا صدر الفعل من الكافر، وإنما هي تختص بما إذا صدرت هذه الأمور من المسلم. إذا صدرت من المسلم الأدلة تأتي وتقول أنه يعتبر فيها قصد القربة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. لا إشكال في أن الصلاة الواجب على الكافر بناء على أنه مكلف بالفروع هي أي صلاة؟ الصلاة شنو؟ العبادة، الصلاة المشروطة بقصد القربة. فأي فرق بين هذا الفعل وبين الخمس في محل الكلام؟ واضح. الصحيح في المقام أن نقول ما ذكرناه سابقا، أشرنا إليه سابقا، أن الأدلة تدل على أن هذه الأفعال عبادة، أنها الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، هذه الأمور لو وجبت فيتجب على شكل عبادي. الإجماع قائم على أن الصلاة لا يمكن أن نتصور أنها تكون صلاة لكن من دون شنو؟ قصد القربة. إذن يصلي لمن؟ يحج لمن؟ الإجماع والسيرة منعقدة على أن هذه الأفعال إذا وجبت فهي تجب كعبادة معتبرا فيها قصد القربة. حينئذ كل دليل يكون دال على وجوب هذه العبادة على الكافر، هذه الأدلة تقول أن هذا يكون مشروطا بقصد القربة، واضح. إذا دل دليل على أن الصلاة واجبة على الكافر كما هو المفروض في محل كلامنا لأنه مكلف بالفروع، ولو كان هذا الدليل هو إطلاق أدلة أقيم الصلاة ماكو فرق، المهم أن يدل دليل على وجوب الصلاة على الكافر يجي الإجماع، تجي السيرة تقول ماذا؟ بأن هذه الصلاة الواجبة على الكافر يعتبر فيها قصد شنو؟ القربة، لأن الإجماع معقده هو أن الصلاة عبادة، أصلا لا يمكن أن تكون الصلاة واجبة من دون ماذا؟ من دون أن تكون عبادة. هذا مفاد الدليل. فإذا دل الدليل على وجوب الصلاة على الكافر، حينئذ هذه الأدلة تدل على اعتبار قصد القربة فيها. إذن ما يجب على الكافر هي الصلاة شنو؟ العبادة. نعم، حيث أن الكافر كافر ولا يتأتى منه قصد القربة، فتأتي المسألة التي ذكروها ويشن أنه يجب عليه الاتيان بما هو مقدمة يتمكن بها من الاتيان بقصد القربة، وهو شنو؟ وهو الإسلام. فيجب عليه أن يسلم حتى يتمكن من الاتيان بالصلاة العبادية والصوم العبادي والحج شنو؟ العبادي. واضح؟ ولذا التزم القائلون بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، التزموا بأنه يجب على الكافر ماذا؟ أن يسلم أولا حتى يأتي بالصلاة العبادة ويتمكن من الاتيان بقصد القربة. هذا كلش واضح في باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب الحج، وبذلك يثبت أن ما يجب على الكافر يكون شنو؟ عبادة. وأما في محل الكلام، في محل الكلام الخصوصية، احنا نتكلم عن هذا القسم من الخمس، وتقدم سابقا أن هذا القسم من الخمس هو واجب على خصوص الذمي، وهذا وبذلك يختلف عن الصلاة. الصلاة واجبة على الكل، فهي تشمل بإطلاقها ماذا؟ الذمي، ليس مختصا بالذمي، ليست مختصة بالذمي الصلاة، بينما هذا القسم من الخمس هو مختص بالذمي. أي بعبارة أخرى كما تقدم أن الكفر مأخوذ في موضوع هذا الوجوب، واضح؟ مأخوذ في موضوع هذا الوجوب. ماذا يجب؟ يجب على الذمي أن يدفع الخمس، خمس الأرض إذا اشتراها من مسلم. فإذا هذا التكليف بالخمس هو أخذ في موضعه الكفر، فهو مختص بماذا؟ بالذمي. واضح؟ حينئذ نقول أن هذا الذمي اشتراط قصد القربة في الخمس الذي يدفعه غير معقول، غير معقول، وهذا هو الدليل على عدم وجوب قصد القربة في المقام. ليش غير معقول؟ لأنه في حال كفره ولا يتمكن من قصد القربة، إذا أسلم خرج عن موضوع دليل وجوب الخمس، لا يجب عليه الخمس حينئذ. إذا متى نتصور حالة يجب فيها الخمس ويعتبر فيه شنو؟ قصد القربة. يجب فيه الخمس يعني هو باقي على كفره، يعني باقي شنو؟ ذمي، وهو في هذه الحالة غير متمكن من قصد القربة. نعم، يتمكن من قصد القربة إذا جاء بمقدمته وهو شنو؟ وهو الإسلام، لكنه في هذه الحالة يخرج عن موضوع الدليل، فهو إما غير متمكن من قصد القربة، واضح، وإما غير مشمول لأدلة ماذا؟ وإما أدلة وجوب الخمس. وهذا يكفي لإثبات عدم اعتبار قصد القربة في هذا الخمس الذي يجب الإيمان على الذمي. هذا بالنسبة إلى الذمي. إذن الذمي لا يعتبر في الخمس الذي يؤديه ماذا؟ قصد القربة. زين، هل يعتبر قصد القربة، يعني هل يجب بعبارة أخرى كما ذكر على قصد القربة على الحاكم عندما يستلم من الذمي، أو عندما يدفع إلى المستحقين، هل يجب أو لا؟ بعدما تقدم واتضح بأن قصد القربة غير معتبر في حق الذم نفسه، إذا لا معنى لاعتباره على الحاكم ووجوبه عليه من على الحاكم، لأن الحاكم إنما يجب عليه قصد القربة عندما يكون باعتباره نائبا مناب منه، مناب ذمي وقائما مقامه. فعندما يجب قصد القرب على الذمي واضح، ويمتنع من الأداء الحاكم حينئذ يأخذ وينوي شنو؟ قصد القرب، أو يدفع وينوي قصد القرب، لأنه يقوم مقام منه مقام الممتنع. لكن هذا متى؟ حينما يجب قصد القرب على من؟ على الممتنع، كما في الزكاة ذكروه في الزكاة أن المكلف إذا امتنع من أداء الزكاة يأخذها الحاكم، وحينئذ يقوم مقام ماذا؟ المكلف، فيقصد القرب حين الأخذ أو حين الدفع. لكن عندما يجب قصد القرب على من؟ على نفس المكلف الممتنع. أما إذا كان قصد القرب أصلا هو غير معتبر في حق المكلف، أصلا غير معتبر في حق الذمي، فلا معنى لأن نلزم الحاكم بأن يقصد القرب حين الأخذ أو حين الدافع، تكون أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، لأن الحاكم ينوب مناب ماذا؟ مناب ذاك في الأمور الواجبة عليه، فحينئذ يأخذ الزكاة ويقصد بها شنو؟ القربة، لأن الزكاة الواجبة على ذاك واجبة بقصد القربة، والحاكم ينوب منابه. أما إذا كانت هي ليست مشروطة بقصد القربة في حق الذمي، فلا معنى لاعتبارها في حق الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدافع. بعد ذلك يذكر، انتهت هذه المسألة، قال: ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة. مسألة 40، قال: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم، يا حكم يعني خمس، لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن قلنا إلى آخر المسألة. في هذه المسألة، هذه المسألة كأنه فيها أصل الموضوع مسلم، وهو أن الأرض المفتوحة عنوتان هي ملك لمن؟ للمسلمين، الموجود منهم في هذا الزمان ومن سيوجد إلى يوم القيامة، هي ملك للمسلمين. ويترتب على ذلك هو عدم جواز بيعها من قبل أحد المسلمين، واضح؟ عدم جواز بيعها من قبل أحد المسلمين. نعم، هناك موارد فيها كلام أنه يجوز فيها البيع أو لا يجوز، وخلاصة ما يعني يناسب ذكره في المقام بشكل كلي وعام قبل أن ندخل في التفاصيل، هو أن يقال هكذا، بأنه في كل مورد جاز بيع الأرض المفتوحة عنوة، واضح؟ جاز بيع الأرض المفتوحة عنوة إذا باعها المسلم الذي فرضنا أنه يجوز له بيعها من الذمي، وجب على الذمي أداء خمسها، لأنها أرض اشتراها ذمي من مسلم، فتشملها الذمي، يشملها الدليل، تكون مشمولة لإطلاق دليل أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم وجب فيها الخمس. بعد البحث عن أنه متى يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ومتى لا يجوز، هذا بحث آخر، هذا يأتي في بحث الأراضي، واضح؟ هنا فيما يرتبط بالمقام يقول أن نقول بشكل كقاعدة عامة أنه كل أرض مفتوحة عنوة جاز بيعها إذا بيعت إلى الذمي فيجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. لكن بالرغم من هذا فقهاء نتعرضوا إلى بعض الصور، احنا نتعرض إلى هذه الصور من هذه الزاوية أيضا، يعني من زاوية أنه يجب فيها الخمس أو لا، بعبارة أخرى تكون مشمولة للدليل أو لا تكون مشمولة لمن؟ للدليل. الصورة الأولى أو الحالة الأولى اللي ذكروها هي ما إذا قلنا بأن الغنائم المأخوذة بالحرب التي يجب فيها الخمس لا تختص بالغنائم المنقولة، بل تشمل حتى الغنائم الغير المنقولة، وهذا بحث تقدم سابقا في بداية في الغنائم. والمعروف هو أنه لا، أن الغنائم التي يجب فيها الخمس، غنائم الحربية التي يجب فيها الخمس، هي خصوص الغنائم شنو؟ المنقولة، لم يعمموها إلى الغنائم الغير المنقولة على كلام تقدم مناقشة سابقا. لكن بناء على التعميم وأن الخمس يجب حتى في الغنائم الغير المنقولة، وطبعا مقصودهم أو المصداق الواضح للغنائم الغير المنقولة هي شنو؟ هي الأراضي. واضح؟ هي الأراضي، الأراضي المفتوحة عنوة يجب فيها الخمس كما يجب في ماذا؟ في الغنائم المنقولة. فإذا فرضنا أن قطعة من هذه الأراضي التي فتحت عنوة وأخذت بالقوة دفعت إلى السيد كشنو؟ كخمس. دفعت إلى السيد خمس، يستحق خمس لأن هذه يجب فيها الخمس، فدفعت إليه قطعة أرض أو خمس الأراضي وزع على السادة أو على المستحقين، فملكها هذا السيد. هنا يقال إذا باعها هذا واضع على الذمي، لأن ملكه بعد، إذا باعها على الذمي حينئذ هذا يكون مشمول لمن؟ للدليل. واضح أنه يكون مشمول للدليل لأنه يصدق أن ذميا اشترى أرضا من مسلم، ما بها أي مشكلة. واضح. سأبعد أنه هل هذا المبنى صحيح أو مو صحيح، هذا تقدم تحقيقه سابقا وإحنا احتملنا صحته تطبقا للأدلة. بناء على جوازه وعلى ثبوت هذا، حينئذ هذا يكون مشمول المن؟ للدليل بلا إشكال. هذا مورد. المورد الثاني أو الحالة الثانية هو أن يتصدى الحاكم الشرعي لبيع الأرض المفتوحة عنوة طبقا للمصالح التي يراها، حيث يجوز له أيضا شنو ذلك؟ من قضية هاي يعني كنت تبحث، حيث يجوز للحاكم الشرعي بيع الأراضي المفتوحة عنوة للمصالح التي هو يدركها، حينئذ باعتبار ولايته مثلا على المسلمين، حينئذ إذا باع الحاكم الشرعي من شنو؟ الذمي. إذا باع على ذمي، هنا أيضا نقول بأنه الظاهر أنه تكون هذه الأرض مشمولة لمن؟ لإطلاق الدليل الدال على أن أي ذمي اشترى أرضا من مسلم يجب فيها شنو؟ الخمس. ليس مأخوذ في المسلم أن يكون من أحد المسلمين، لا حاكما شرعيا، يعني الخصوصية ما موجودة ولا يحتمل اعتبارها. يصدق أنه اشترى أرضا من مسلم ولو كان هذا المسلم هو الحاكم الشرعي، شو الفرق بينهما؟ فأيضا واضح أنها تكون مشمولة لمن؟ للدليل، ويجب فيها الخمس. أما تحقيق المبنى أن الحاكم الشرعي بولايته هل يجوز له ذلك أو لا، هذا بحث آخر. الحالة الثالثة هو ما إذا أحياها المسلم، أرض مأخوذة عنوة وكانت خراب وأحياها المسلم، وقلنا بأن الإحياء الأرض المفتوحة عنوة شنو؟ مملك، عملا بإطلاق ما دل على أن الإحياء شنو؟ مملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له. بناء على تمامية هذا الإطلاق وأن الإحياء مملك حتى للأرض التي مأخوذة هي شنو؟ عنوة، فإذا أحياها المسلم إذن هو يكون مالكا لها. الملكية دائما او ملكيه على راي بعضهم شنو مؤقته ببقاء الاحياء. واضح؟ ما دامت شنو حيتان هو يملكها، واما اذا زالت الحياه منها وعادت خرابا تخرج شنو عن ملكه. على كلا التقديرين، سواء قلنا ان الاحياء يوجب الملكيه المطلقه واضح الدائمه، او انه يوجب الملكيه المؤقته والمقيده بماذا؟ بالاحياء. على كلا التقديرين الظاهر انها مشموله للدليل الدال على انه اي ذمي اشترى ارضا من مسلم وجب فيها شنو الخمس. هذا المحيي للارض الذي يكون مالكا لها ملكيه دائمه او ملكيه مؤقته، اذا باعها على ماذا؟ على الذمي. هذا ايضا يكون مشمول للدليل ويصدق ان هذا الذمي اشترى ارضا من شنو؟ من مسلم، فيجب فيها الخمس. حتى اذا كانت الملكيه ملكيه شنو؟ مؤقته. واضح لماذا نقول حتى؟ باعتبار الملكيه ملكيه فعليه، فعلا هو يملك ماذا؟ هذه الارض، فعلا هو يملك هذه الارض وبامكانه ان يبيعها، وبامكان هذا ان يشتريها من، لانه مالك فعلا علما لهذه الارض ولو كانت ملكيته ملكيه شنو؟ مؤقته. هذه الملكيه الفعليه للارض، هذا يصحح البيع ويصحح الشراء ويوجب صدق ان هذا اشترى ارضا من مسلم وانتقلت الملكيه اليه. سغاية الامر انه على راي ان هذه الملكيه ملكيه شنو؟ مؤقته. واضح؟ لكن هذا لا يمنع من صدق الشراء وصدق شنو؟ البيع، فيكون مشمول للدليل ويجب فيه الخمس. هذه الحاله الثالثه. الحاله الرابعه التي اشار اليها الماتن والتي يقع فيها الكلام نعنونها فقط، هي ما اذا قلنا اذا باع الارض تبعا للاثار الموجوده فيها. اذا بيعت الارض المفتوحه عنوه تبعا للاثار الموجوده فيها، هنا هل يشمله الدليل او لا يشمل هذه الحاله الدليل؟ ظاهر السيد الماتن وغيره هو انه يكون مشمول للدليل. واضح؟ فيجب فيه الخمس حتى اذا ما باع الارض الا تبعا المن للاثار، مع ذلك هي تكون مشموله للدليل فيجب فيها الخمس. واضح؟ بينما هذا المطلب اعترض عليه الاخرون وناقشوا في ذلك والتزموا بعدم شمول الدليل لمثل هذه الحالة. هذه الحالة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.